منار الهدى تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والعافية للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلم تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عمي. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المسلم لا سيما في هذه الأيام الحارة يدخل الحمام مرات في اليوم، ونعم البيت الحمام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نترك فيه التراب والقدر، ويخرج المسلم نظيفا لامعا براقا يلقى ربه في المحراب، ويمشي بين الناس كالشامة البيضاء في الثور الأسود. وهناك أيام لا بد وأن نضاعف فيها الغسل الروحي، وحديثنا اليوم عن عملية غسيل للقلب وللعقل وللوجدان حتى نستقبل شهر رمضان ونحن أعلى أقداما وأطهر نفوسا وأكرم على الله من غيرنا. فإن هذه الأمة كتبت كثيرا من الخطايا في الشهور الماضية، ومن الخطايا التردد والتراجع إلى الوراء. هذه خطيئة كبرى ولا غفران لها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أكون هناك في عرفات الله يوم القيامة فيتعلق أفراد بي من أمتي ويقولون لي اشفع لنا عند ربي، فأذهب لأشفع لهم عند ربهم، فيقول الله لي: لا تفعل، إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرى على أعقابهم، فأقول سحقا سحقا. إذا تراجعت الأمة إلى الخلف ولم تعرف السير إلى الأمام في دينها ودنياها فهذه خطيئة. وأنواع الذنوب كثيرة ومتباينة ومختلفة، والأمة ملأت قراب الأرض بها، وهناك حمامات متعددة لهذه الأمة لتغسل عن أرواحها الأوضار والأوزار، ولتلقى الله وهي نظيفة وبيضاء الصفحة. لو نظرنا إلى التاريخ الإنساني لوجدنا أن الله تبارك وتعالى بعث إلى اليهود أكبر عدد من الأنبياء، وذبحوا وقتلوا في يوم ما من الأيام، قتلوا في الصباح أكثر من 300 نبي، وأقاموا السوق بعد العصر وكأنه لم يحدث أي شيء. فنزلت الآيات في القرآن: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. لذا لما اكتمل غضب الله عليهم وقبه عليهم حولهم من أناس إلى قردة وإلى خنازير. كان الواحد منهم بالليل إنسانا يعقل ويعي حتى الباطل، فأصبح في الصباح خرجا أو خنزيرا كما قال الله. هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. يا ترى أيحدث لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خسف أو مسخ عام كما حدث لأمة اليهود؟ لا، إن بركات الله تنزلت على هذه الأمة بسبب نبيها صلى الله عليه وسلم، وعندنا ضمانات من الله حتى لا يختف من الأرض وحتى لا تمسك مجموعات من هذه الأمة. من الجائز أن يحدث نسخ فردي لإنسان بعلمه يتطاول على دين الله فيحل الحرام ويحرم الحلال، ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، ولا يتواصى بالحق ولا يتواصى بالصبر، ويجعل من علمه شبكة يصطاد بها الدنيا، فتنظر إلى صورته في الصور فلا ترى وجه إنسان إنما ترى وجه قرش، وكأن الله نسخه وأضافه إلى حضائر الأمة التي حولت إلى قردة وخنازير. أما المسخ العام لنا فهذا مستحيل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الله علي أمانين، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال: فإذا مضيت، يعني إلى ربي إذا مت، تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. وقال بعض العلماء المحدثين المجتهدين: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وأنت فيهم مع الصحابة بجسدك وروحك ومع الأديان المتعاقبة بعدك بروحك وسنتك. فالرسول فينا اليوم بسنته وروحه، ولذلك فإن الله تبارك وتعالى بين لنا أن الإنسان المستنسخ لأهداب السنة عندما تتقطع أوصالها في عصر مادي كعصرنا هذا، أنت تتمسك بالسنة والناس تحرص على البدعة، أنت تعمل للحق وغيرك يتفاخر بالعمل للباطل. فإذا حرصت السنة بمالك وروحك وجهادك فإن الله يعطيك أجرا جزيلا، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. ابحث عن ينابيع السنة في الكتب الصحاح ثم طبقها على نفسك، واعرف البدعة وحاول أن تخاصمها طيلة عمرك حتى لا تلقى الله ووجهك أسود وصحيفتك معتمة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. استغفار نظري وهناك استغفار عملي. قلتم إلى هذا المكان، توضأتم في بيوتكم أو توضأتم في هذا المسجد، والوضوء عبارة عن عملية تطهير يطهر كتف. وضوء ليس معناه أن أغسل وجهي ويدي وأمسح على رأسي وأغسل رجلي ثم أبدأ في الصلاة وكفى. المسألة أبعد من هذا وأسمى وأرفع. فأنت في الشارع نظرت إلى امرأة متبرجة وما أكثر المتبرجات في شوارع القاهرة، خاصة بعد ما أعلمنا أن الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع، لابد وأن نطبق هذا الكلام على النساء وعلى الرجال حتى لا نرى امرأة متبرجة في شارع من شوارعنا بعد إعلاننا هذا. لا بد وأن نقرن القول بالعمل، تشريع ثم تطبيق. ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما ألهتهم أمان المغفرة وخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل. ميزان والمحك والمقياس هو العمل، هو التطبيق، هو التنفيذ. أن نرى الإسلام مترجما على الأرض، على الناس، على الأسر، على الكبار وعلى الصغار. أتى المسلم إلى هذا المسجد متوضئا أو توضأ هنا، فإنك بهذا تغسل النظرة من عينيك ثم تمسح من لسانك الكلمة البذيئة التي قلتها علي أو على مسلم، ثم غسلت الخطوات التي مشيتها في سبيل الشيطان. يبوء يمسح كل هذه الخطايا. وبعد الوضوء إذا أراد الله لك أن تنظر في صحيفة عملك فتجدها أبيض من اللبن. هذا هو الاستغفار العملي. الوضوء استغفار عملي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أسفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. أي قبل وصولك إلى المسجد من دورة المياه متوضئا فإن الله يغفر جميع ذنوبك، فإذا ما أتيت وصليت في هذا المكان كان مسجدك وصلاتك نافلة، أي كان هذا أكثر لك عند ربك رصيد كبير تلقاه هناك يوم القيامة. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هناك البنك الإلهي الذي لا يسرق ولا يغش ولا يخدع ولا يتعامل بالربا ولا شيء من هذا أبدا، إنما هو رصيد حلال طيب مبارك يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. وأنا أرد الصداع الموجود في رؤوس الناس إلى سبب الأصلي وهو التعامل بالربا، فالذي يتخطفه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. لو أن الأمة فطمت نفسها عن الربا ما رأينا هذا الصداع يلعب بالرؤوس ويغير فكرها. الاستغفار هو الذي يضع أقدامنا على أول الطريق خاصة قبل رمضان. يأتي المسلم لصلاة الجمعة هدوء بسكينة بأمان بوقار بروية، لا يجري ولا يسرع الخطى، فإذا أتى وصلى واستفاد ولم يتخطى الرقاب ولم يتحدث إلا في دين الله أو دعم حقا أو خنق باطلا، فإن صلاة الجمعة كفارة 10 أيام، 10 أيام بعدما تخرج اليوم فإن الله يكفر ذنوبك 10 أيام، هذا فضل من الله كبير، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء. معنى هذا أن فيه مسلم يسيء الوضوء ومسلم يحسن الوضوء. ولهذا لما مات الإمام الشافعي وسألوا عنه السيدة نفيسة عن علمه وفضله وحكمته وتعمقه، قالت رحمه الله: كان يحسن الوضوء. مع هذا العلم الغزير والحكمة التي ملأت جنبات الأرض، وأنا فعلا أدخل بعض اللحظات دورة المياه لأفحص المتوضئين من المسلمين، أجد هناك وضوءا سيئا ووضوءا طيبا. وأعلم الرجل المقصر حتى يستمسك بسنة نبيه، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة التي بعدها وزيادة 3 أيام. فإذا ما صلى الناس الجمعة كانت هناك بعض المجالس، وأكثر مجالس المسلمين فيها غيبة ونميمة وكلام رديء بذيء لا يتناسب أبدا ولا يتناسق مع عقيدتك في حنايا ضلوعك. فإذا جلست في هذا المجلس ورأيت أن الإسلام يذبح فيه فقم، لا تجلس مع هؤلاء الأفاقين. وفي ناس تخصصوا محترفين في العالم العربي لا يتحدثون في مجالسهم إلا على ذبح الإسلام وتطويق جنده وتعويق أتباعه. فإذا دفعك الشيطان إلى هذا المجلس وسمعت هذا الكلام الفارغ فقم، وإلا حشرت معهم يوم القيامة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنه حتى يخوضوا في حديث غير، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القول الظالم. إذا جلست في هذا المجلس لا بد وأن تقول هذه الكلمات التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، غفر الله له ذنوبه. كلمات بسيطة لا بد من حفظها وتكرارها بعد كل مجلس. وبعد هذه المجالس بيتعب المسلم من كثرة الكلام أو من كثرة السماع، فيضطجع على فراشه سواء أكان فراسا وثيرا أو على حصير. قبل أن تغمض عينيك وقبل أن يزورك الكراء لا بد وأن تطهر صحيفتك قبل النوم، لعل الروح لا تعود إلى جسدها مرة أخرى، ولعلها الموتة الكبرى فتلقى الله وأنت أبيض الصفحة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من قال حين يأوي إلى فراشه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر او عدد رمل عالج او عدد ايام الدنيا. كرر يا اخي هذه الكلمات قبل النوم وانت مضطجع في مخدعك، كلمات بسيطة تحفظها بعد لحظات. لا تجد ان حملة العرش يستغفرون لغيرنا من الامم، انما هذه الامة لها ميزات، ويكفي ان محمدا نبيها، وان القرآن دستورها، وان الله وحده هو لها رب. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الزوجات يا رب الصالحات، أولاد الصالحين، أيكون المسلم في جنة والأولاد في جنة أخرى والأهل؟ لا، من جبر الخاطر أن يكونوا معك. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اذا شعرت بانك في حجرة ضيقة وان اولادك شبوا عن الصوت وترعرعوا ونبتوا، او اذا شعرت بان المرتب صغير وهذا شيء معروف، او اذا شعرت بانك في امس الحاجة الى سيارة تنقلك من المسجد الى بيتك الى عملك الى امور الخير، اذا شعرت بانك في حاجة الى مال والى سعة وبسطة بالرزق، فعليك بالاستغفار، عليك بالاستغفار في كل لحظة. فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتج. هذا الاستغفار ترجمة عملية لما في قلبك من عقيدة. ومن الجائز ان يكذب بعض الناس. استغفار مربوط بالاقتصاد المنهار او المنتعش. اذا اراد العرب والمسلمون ان عاش اقتصادهم يستغفروا ربهم، نعم عليهم ان يعودوا اليه ويصطلحوا عليه ويرفعوا اكف الضراعة والاسف والندم على ما ارتكبوا واقترفوا. تجد بعد ذلك ان افواه السماء فتحت وانزلت عليك رزقا غزيرا، كما قال الله: استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. يا ارادت الامة ان تستمد القوة لتكون اعز من الشرق ومن الغرب، هناك مصدر واحد للقوة، مصدر ليس في الارض، ليس في دول شيوعية او رأسمالية او اشتراكية او وجودية، انما المصدر والمنبع في السماء. ولذلك بين الله لقوم عاد قال: ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. بعد الاستغفار فازداد القوة. اذا اصطلحت الامة المستعصية على ربها، واضرب المثل: اثر المشركون صحابيا جليلا اسمه سالم ابن عوف، وضعوه في حجرة مظلمة أشبه بالزنزانة في القلعة أو في جبل الطور أو في أي معتقل من المعتقلات. وضعوا هذا الصحابي فيها، ثم تضور جوعا وشعر بأن الظمأ، فذهب أبوه وهو يعطف عليه ويحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى إليه الفقر، لأن الولد كان يعمل لهما يسعى على رزقهما. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبر، وآمرك وإياها أمه أن تستكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما عاد الرجل إلى زوجته وأمرها، قالت: يجب أن يقول هذا الكلام كل مسلم وكل مسلمة، إذا أسمعتك حديثا لابد وأن تخضع له. أقول لك قال الله وقال الرسول، تهرب أو تنفر من حكم الله وحكم الرسول؟ هذا مرض في القلب لابد وأن يعالج. الرجل لما وصل إلى امرأته وقال: أمرني الرسول بكذا وكذا، قالت: نعم ما أمرنا به رسول الله ونستجيب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أنا أدعوكم جميعا في المسجد وأدعو العالم الإسلامي إلى الحياة الحقة، حياة التي يحياها المسلم الآن، حياة كاذبة زائفة لأنها بعيدة عن الحق وبعيدة عن الإيمان العميق برب العالمين الذي ذرأنا وطورنا. مرأة قالت: نعمة ما أمرنا به رسول الله، وظل في البيت يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا المعتقل، إذا بالأسير، إذا بالابن العزيز يطرق الباب، فلما فتح له وجد وراءه خيرا كثيرا. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الله أغفى عيون الحرات، كما حدث مع رسول الله ليلة الهجرة ووضع على عيونهم ترابا، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إذا بالحرات جميعا ناموا، فخرج الأسير ووراءه خير كثير، وراءه 4000 شاه من حضائر المشركين بأمر رب العالمين. نزلت الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. باختصار أيها الإخوة في الإسلام، يسخر كله لخدمة الدعوة، ثم تسخر الخزائن وتفتح للجهاد في سبيل الله. إن شاء الله آتيكم بإحصائية لغزوات الرسول وسراياه، وما أكثرها، ما مر عام من الأعوام إلا وغزوة وعشرات من السرايا ومن الكتائب منطلقة إلى الفرس زاحفة على الروم، حتى منح الله هذه الإمبراطوريات لرسول الله وأصحابه. ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعد الطرد من مكة عاد الرسول إليها فاتحا، فسماه الله يوم الفتح الأعظم. فماذا أقام الرسول من حفلات؟ ما الذي أنفقه من أموال؟ ما الذي حدث في هذا اليوم؟ أدبه الله لما دخل مكة فاتحا
وكاد أثمونه يمس واسطة الرأس من شدة التقشع لله. نزلت عليه الصورة يؤدبه الله بالأدب الإلهي إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لا تطبل ولا تزمر ولا تقن أقواسا ولا غير ذلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ولذلك دخل وهو نموذج للتقوى وللخشوع لما دخل مكة يوم الفتح الأعظم. إذا قارنا بين القائد المضطر المنتصر الذي لم يسبق زمن إلا في حله، وبين دخول أمريكا وروسيا وإنجلترا وفرنسا برلين بعد الحرب العالمية، علقوا المشانق أولا وسفكوا الدماء حتى سالت أنهار الدماء في الشوارع وملأتها عن آخرها، واستباحوا الحرمات وسطوا على المقدسات وسرقوا ما في الخزائن من أموال وأقاموا مأدبة كبرى. على هذه المأدبة أطباق، وفي هذه الأطباق رؤوس قادة النازيين مثل جيرند المسموم وكيسل المسلوق وغيرهم من زعماء ألمانيا. هناك فرق كبير بين رسول الله صاحب الشمائل الرفيعة منتصر المبطر الذي وقف أمامهم الذين عوقوه وطوقوا جنده ومنعوه من الطواف حول البيت العتيق، يسألهم ما رأيكم فيا؟ فيقولون أخ كريم وابن أخ كريم، فيقول لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فرق كبير أيها الإخوة بين حضارتنا المسلمة برئتين، رئة مادية ورئة روحية، وبين الحضارة الكافرة الموجودة الآن وهي لا تملك إلا رئة واحدة وهي الرئة المادية. لهذا قال الرجل ملكنا فكان العدل منا سدية، فلما ملكتم كان بالدم أبطحوا وحللتم قتل الأسارى، وطالما غدونا على الأسرى نمن ونفضح فحسبكم هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح. الاستغفار أيها الإخوة كان مصدرا كبيرا من مصادر العزة في العصر الإسلامي الذي قاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا مات الوالد وأردت أن تقدم إليه هدية لا داعي لما يحدث، عليك أن تستغفر الله له. وأمرين يصل إلى الميت باتفاق الفقهاء جميعا، الدعاء والصدقة، الدعاء والصدقة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع درجة العبد في الجنة فيقول يا رب أنى لي بهذه الدرجة، فيقول الله باستغفار ولدك لك. فأن استغفارك هنا في القاهرة بيصل إلى والدك في البساتين في الإمام السبعي في أي مقبرة من المقابر، حتى لو دفن في المريخ أو في روسيا الكافرة أو في أي بلد. تغفر الله له. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذا كان الوالد شيوعيا لا تستغفر الله لأنه كافر. لو ظلت الأمة على صفائها ونقائها في وضعها في المسجد لزارتكم الملائكة في الشقق. أنا أتكلم طبعا على الشقق النظيفة، لا أتكلم على الشقق المفروشة للدعارة، وفي ناس كبار بتملك هذه الشقق وتدر عليها القلوب في الشهر الواحد شقق الدعارة التي نادينا كثيرا وننادي ان تتحول وتفتح للشباب المسلم كي يغض بصره ويحصن فرجه. لكن هل الاذان الصم يسمعني وانا فوق هذا المنبر؟ هل الالسنه الكاذبه تستطيع ان تاخذ كلامي ثم تبعثره على مسامع الكبار والصغار حتى يستجيبوا له؟ نحن والله اخلص الناس لديننا ولتراب هذا الوطن. نحن اخلص الناس ان نصلح ما فسد فيه وان نقوم ما اعوج عليه وان ندعو الناس جميعا الى صراط الله المستقيم. قال الصحابة: يا رسول الله، عندما نراك نؤمن بالآخرة إيمانا عميقا ونكره الدنيا، فإذا فارقناك يا رسول الله أحببنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. أراد الرسول أن يطمئنهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون على الحال التي أنتم عليها معي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون كي يغفر الله لهم. هناك صيغة سماها الرسول سيد الاستغفار، وأنا أختم بها كلام اليوم. لو حار في بعض الإخوة خارج المسجد إن شاء الله لعل الإخوة المهندسين بعد صلاة الجمعة يدرسوا لنا إقامة المظلات أمام المسجد وفي حديقة المسجد إن شاء الله ووراء المسجد. صيغة قال الرسول لابن أوس، شداد بن أوس، قال: ألا أدلك على سيد الاستغفار؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وارحمني فإنك أنت الغفور الرحيم. قال الرسول: من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات دخل الجنة. لعلكم تستغفرون الله كثيرا في شهر شعبان حتى نستقبل رمضان بنفوس زاكية وقلوب صافية وأيد متوضئة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى صلى على رسول الله فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين لخدمة دينك واتباع نبيك يا رب العالمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فيها بعض الإخوة موجودين خارج المسجد ليبنوا مساجد، لعلكم تساعدونهم إن شاء الله على باب المسجد إن شاء الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.